الحمد لله وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم مجددا في دروس كتاب التعريف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. في هذه اللحظات نقف مع شخصية أخرى من شخصيات الصحابة الكرام، ومع الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله تعالى عنه. سنقف مع حياة هذا الصحابي الجليل، وقفات تغطي لنا جوانب من حياته التي ملئت بالكفاح والجهاد والنصرة لدين الله. عباد بن بشر بن وقش الأنصاري الأشهلي، وهو من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم، شهد غزوة أحد وغزوة بدر، وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من سادة الأوس، مناقبه كثيرة، منها ما جاء في مسند إمام أحمد عن أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، أي شديدة الظلام. قال: فلما خرج من عنده أضاءت عصا أحدهما فكان يمشيان بضوئها، فلما تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا. وهذا يدل على ما لهم من عظيم المنزلة عند الحق سبحانه وتعالى، وهو من جنس الكرامات التي تظهر على عباد الله الصالحين، أن تنقلب العصا الجماد إلى عصا مضيئة حاملة للنور. وكأن الله تعالى يقول: من اتقاني وسار على درب العبادة الخالصة لي أظهرت له نورا حقيقيا يستضيء به بهذه الحياة من ظلمات كل الشكوك والأوهام التي تعترضه. ومن مناقبه ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. فشهدت السيدة عائشة أن عباد بن بشر كان من أفاضل الأنصار ومن أكابر الأنصار. ولن تثني السيدة عائشة إلا على من أثنى عليه سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، أي في المسجد النبوي. ومن المعلوم أن المسجد النبوي كان قريبا من حجرات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم عبادا. والحديث في صحيح البخاري. وفي هذا الحديث من الفوائد واللطائف أنه صلى الله عليه وسلم كان يميز صوت عباد، ويدل هذا على أنه يحبه وعلى أن له مكانة في قلبه، حتى أن صوته كان معهودا ومعلوما ومميزا عنده صلى الله عليه وسلم. وفيه أن عباد كان يحب قيام الليل في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعله يحظى برؤيته، لعله يحظى بمجلس معه، لعله يقوم في خدمته في حاجة من الحاجات. وفيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يقرنون العلم بالعمل، إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أخذوا به، فكانوا يتعلمون منه قيام الليل ويقومون لليل. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أوصاهم بقيام الليل وهو من سادة قيام الليل، فعلى الداعية الذي يدعو إلى قيام الليل تلاميذه يكونون قائمين وهو يكون قبلهم قائم، وليس هناك مباينة في العمل بينه وبين التلاميذ. قال: قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك مسلك قيام الليل دعوت له بالرحمة، وإذا رحم المولى تعالى عباد فهنيئا له رفقة خير العباد في الجنة وكيف يكون حاله في البرزخ وكيف يكون حاله في يوم القيامة مرحوم بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة العظيمة. من مناقبه أنه شهد بدرا وكان ممن قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد كان يحب قيام الليل حتى أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بالحراسة على الجيش الإسلامي حينما عادوا من غزوة مع رجل آخر من المسلمين، فنام الأول وقام يحرس سيدنا عباد، وأخذ في أثناء الحراسة يستأنس بما أحبه ويستأنس بما عهده من محبوبات الحق جل وعلا ألا وهو الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فأخذ يقوم ويقوم ويتهجد ويتهجد ويتلذذ بقراءة القرآن. فجاء رجل ممن غزوهم في الصباح يتربص بهم، فرأى شاخص عباد وهو قائم في الصلاة وكان لا يخطر رمية، فرماه بسهم فلم يتحرك، ورماه بالآخر فلم يتحرك، ورماه بالثالث، فخشي أن يضيع أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تسربلت ثيابه بالدماء، فأيقظ من بجانبه فرأى الدماء ورأى السهام، فقال له: لما لم توقظني من اللحظة الأولى؟ قال له: والله لقد وجدت لذة في الصلاة فما كرهت فما أحببت أن أقطعها ولو أن أقطع قطعة قطعة. يجدون اللذة في الصلاة تجعلهم لا يشعرون بالآلام ولا يشعرون بالتعب رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكأنهم يقولون: بالله أنسنا، وفي القيام راحتنا، وفي قراءة القرآن تغلب على كل الآلام وعلى كل الأوصاب. فرضي الله تعالى عن عباد، هذا القائم، هذا العابد، هذا الإمام الزاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن إسحاق: قتل عباد في معركة اليمامة، أي فيما يقارب سنة 11 من الهجرة، شهيدا، فاستشهد يومئذ وهو ابن 45 سنة، أي أنه لم يكن كبيرا ولم يكن شيخا قد هرم، فحاز كل هذه المفاخر وكل هذه المناقب في هذا السن البسيط الوجيز. فمن حافظ على الأعمار بإعمارها بطاعة الملك الغفار أثمرت له بكبار الثمار ويانع الثمار وصالح الأحوال. أسأل المولى تعالى أن يعيد علينا من بركات عباد ومن بركات أصحاب النبي الأمجاد. ونأخذ ترجمة صحابي آخر في هذه اللحظات أيضا، وهو الصحابي الجليل سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أحد نقباء الأنصار، شهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدرا، كان من كرام الصحابة، بل كان من كبار الكرام في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان من الراسخين في مقام الإيثار الذي قال عنه المولى تعالى الغفار في كتابه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون مساعدة الغير على مصالحهم الشخصية وعلى رغباتهم الذاتية. كان له موقفا عظيم، رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه غيره من أصحاب السنن. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع، أي اليهود. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بسمن وأقط حتى اجتمع له مبلغا من المال فتزوج. الشاهد أنه آثره بنصف المال، وآثره بزوجة من زوجاته، ومعلوم منزلة المال في قلوب الخلق، ولكنه محبة في الله وتفاعلا مع أصحاب النبي محمد ورغبة في تحقيق أسمى معاني الأخوة تنازل عن نصف المال لهذا الصحابي المهاجري عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني تنازله عن الزوجة، وفيه قوة الإيثار. الإنسان ممكن يتنازل عن المال، ولكن الزوجة تكون محببة إلى النفس. قال: أتنازل لك عن زوجة من زوجاتي تنظر إليهما، وكان هذا قبل فرض الحجاب، فتختار منهما ما شئت، أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. فما أعظمهم وما أكبر هممهم وما أعظم تحقيقهم للمعاني السامية التي جاء القرآن للتحقق بها والاتصاف بها. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه كان في غزوة أحد، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أخرج ذلك الإمام مالك في الموطأ، قال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فاقرئه مني السلام، واخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، يعني قد أصبت في مقاتلي، وما أرى إلا أنني سأموت شهيدا في سبيل الله. وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وواحد منهم حي. فيها من التأملات ومن عجائب الدلائل والعبر والعظات هذه المقولة أشياء كثيرة. من هذه شدة المحبة لرسول الله وشدة الحب لرسول الله لهذا الصحابي. انظروا لماذا صنع سعد بن الربيع. تفقد الحبيب له صلى الله عليه وسلم يعد من أعظم الدلائل على أنه يهتم بهذا الصحابي ويحب هذا الصحابي ويجل هذا الصحابي، ويعرف أنه ممن تحقق بكمال اليقين وكمال الإيمان. فقال: انظروا لي ماذا صنع وماذا فعل. ثم إنه قال لهم: اقرؤوا رسول الله مني السلام، احملوا مني لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وهذا شاهد آخر على شدة المحبة، وهو في رمق الموت يسلم على حبيب الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شجاعته العظيمة أيضا موجودة بداخل هذا النص. قد طعنت 12 طعنة. الرجل منا الآن لا يصبر على الآلام البسيطة، فكيف بالطعنات؟ كلها من أجل الذب عن هذا الدين، من أجل الذب عن سيد المرسلين. ثم يوصيهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالالتفاف حوله صلى الله عليه وسلم وبالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. يقول لهم: أوصيكم بالمزيد من الالتفاف حول هذا النبي العظيم، من الدفاع والاستماتة عن هذا النبي العظيم. فرضي الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل. استشهد في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وقد أبلى بما أبلى، وقد قدم ما قدم، كان كريما شجاعا مغوارا مؤثرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل المولى تعالى أن يسلك بنا في مسالك هؤلاء الرجال الكرام، أن يتوفانا مؤمنين، أن يلحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.